أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا المجلس الجديد من المجالس التي نتدارس فيها رسالة البدعة للشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ علي محمد ناصر فقيه حفظه الله تعالى ورعاه. وكنا قد أخذنا ما يتعلق بالنهي عن مجالسة أهل البدع، لكن لظرف فني أراد الأخوة أن نعيد هذا المجلس ونعيد هذه المباحث التي تقدم الكلام عليها. تقدم معنا في الرسالة السابقة أن هجر المبتدع ينقسم إلى قسمين: هجر احترازي يحترز الهاجر لدينه فلا يستمع له ولا يجالسه احترازا لدينه حتى لا يلبس عليه شيئا من أمور الدين، وهذا الهجر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فاحذروهم يقتضي ألا نجالسهم ولا نحتك معهم ولا نقرأ لهم. وهذا يا إخواني فيه رد على مقولة يقولها بعض إخواننا عفى الله عنا وعنهم، يقول: أنا آخذ الخير اللي عنده وأترك الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، ما قال خذوا الخير واتركوا الشر، لأن من عقيدة أهل السنة يا إخوان أن الحق لا يمكن أن يخرج عن الطائفة الموسورة، لا، ما في حق عند المخالفين إلا وهو موجود عند أهل السنة. لا يعني أنه يكون موجود عند الكل، لا، لكن عند بعض أفرادهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم على الحق، أل في قوله الحق للاستغراق، يعني على كل الحق. لا يمكن أن يكون هناك أقوال من الحق موجودة عند أهل البدع ولا تكون موجودة عند الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. ولكن كما ذكرت لكم ليس المقصود أن كل فرد من أفراد أهل السنة يعرف هذا الحق، لا، ولكن يكون عند علمائهم أو عند المجموع منهم، قد تخفى حتى على بعض العلماء. القسم الثاني من أقسام هجر المبتدع ما يسميه العلماء بالهجر التأديبي، أن يهجر المبتدع حتى يرتدع عن بدعته. وهذا الهجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يهجر أهل المعاصي. وإذا كانت البدع أشد ضررا على الدين وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد من تحذيره من المعاصي، فإن هجر المبتدع لردعه أولى من هجر العاصي لردعه عن معصيته، كما قرر ذلك أهل العلم. وكما عليكم السلام الله أنه قد حصل خلل في أبواب التكفير يا إخوان، بمعنى أنه لما عرضت بعض مسائل التكفير عرضا إجماليا وقع بعض شباب هذه الأمة بل وشباب هذه الدعوة السلفية في التكفير وانحرفوا، فارقوا أهل السنة بالتكفير. فتجد البعض يكفر كل من عاون الكافر على المسلم بدون تفصيل. لما؟ لأنه وجد فتاوى مجملة في هذا الباب أدت إلى أنه يقع في التكفير. وقع البعض في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله إما إطلاقا أو على تفصيلهم، والسبب أن هناك أقوال مجملة. وقد نبه السلف ونبه العلماء على منهج أهل العلم في التعامل مع نصوص الوحيد، من ذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد في شرحه لقول المؤلف باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بين رحمه الله أن أهل السنة يجملون أحيانا لتكون نصوص الوعيد أوقع في نفوس السامعين، لكنهم يفصلون المسائل في موضع آخر. واضح يا أخوان؟ فمثلا يطلق يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ما يفصله لما حتى الناس تهاب من الحلف بغير الله، لكن إذا جاء التفصيل يقول والحلف بغير الله الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. الذين يرون عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وهو مذهب الجمهور كما تعلمون، في الوعظ والتذكير لا يفصلون، يقولون قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ما يجي هنا يقول يفصل يقول لا، لكن إذا كان تركها تكاسلا أو جحودا لا، لأن هذا يضعف الوعيد الوارد في هذا الحديث. فكما حصل هذا الخلل في مسائل التكفير، حصل خلل آخر في مسائل الهجر والتحذير. فلما عرضت بعض المسائل على سبيل الإجمال تلقفها بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم وهدانا وياهم سواء السبيل، وأصبحوا يطبقونها تطبيقا خاطئا دون رجوع لتفصيل أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله حيا وميتا، طبعا الشيخ حي لا زال وهو من كبار أهل العلم، يعني على وزن الشيخ العباد والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وهو من قدماء المدرسين في الجامعة الإسلامية، وهو لا زال يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تحت مبحث النهي عن مجالسة أهل البدع، وقد جاء عن عدد من علماء التابعين النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وذلك خوفا من أن يؤثر صاحب البدعة في جليسه، هذا الاحتراز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على اختيار الجليس الصالح وحذر من جليس السوء، ومثله ومثلهما بحامل المسك أو بائع المسك ونافخ الكير، فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه أو يعطيك أو تشم منه رائحة طيبة، وأما جليس السوء فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وهكذا صاحب البدعة إما أن يقذف في قلبك بدعته بتحسينه إياها، وإما أن يمرض قلبك ويؤلمه لما تشاهد من أعماله وتسمع من أقواله من الأمور المخالفة للشرع. ولهذا قال الحسن رحمه الله لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وعنه قال لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك. وعن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال أيوب عن أبي قلابة وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعنه قال إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعنه قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وهذا كله طبعا يا أخوان فيه تفصيل، لأن ليس كل أهل البدع يكون مصيرهم إلى النار، وكما أن أهل المعاصي يتفاوتون في معاصيهم فإن أهل البدع يتفاوتون في بدعهم. ومن ظن أن أهل السنة يعاملون المبتدع معاملة واحدة فقد ظن ظنا خاطئا مخالفا لما عليه أهل العلم. يقول عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله. وكان يسمي أهل البدع خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وعن يحيى بن كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وبما سبق لنا من أقوال العلماء يتبين لنا أن المجالسة لأهل البدع تختلف عن دعوتهم إلى الخير، شوف التفصيل الآن، وبيان الحق لهم ومناظرتهم لإبطال شبههم، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو؟ دعوتهم إلى الخير وبيان الحق لهم ومناظرتهم لإبطال شبههم، قال: وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله، أمر الله به في كتابه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم موجها أمرا عاما لكل المسلمين: كل بحسب طاقته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انتبهوا الآن إلى التفصيل الدقيق. قال حفظه الله: فإذا جاء النهي من العلماء عن مجالسة أهل البدع، فليس معناه أن العالم بكتاب الله وسنة رسوله لا يدعو هؤلاء إلى الخير ولا يناظرهم ولا يقرب مجالسهم لهذا الغرض، يعني دعوتهم، وإنما مقصود العلماء الخوف على من لا يستطيع أن يدفع شبههم عن نفسه فتؤثر في قلبه، كما سبق ذكر قول أبي قلابة. واضح يا أخوان؟ ولذلك يخطئ كثير من الإخوة حين يسيئون الظن ببعض العلماء أو الدعاة السلفيين إذا رآه مثلا يزور شخصا من أهل البدع أو يحتك به أو ربما تألف قلبه بالقول أو بالفعل أو غير ذلك من الأمور. وفي هذا العصر يا إخوة لا بد أن نفرق بين حال الاختيار وحال الإجبار. ها؟ اليوم كثير من الشباب اللي معنا اليوم الآن في هذه الخيمة يجالسون أهل البدع رغما عنه. كيف ذلك؟ تجد معه في العمل رافض، ها؟ سواء كان عسكريا أو مدنيا أو كذا، جيد، فيضطر لمجالسته أحيانا في نفس المكتب أو في قاعة الاجتماعات. دكاترة سلفيين في الشريعة في الأوقاف يضطرون للجلوس أحيانا مع بعض أهل البدع على نفس الطاولة. هذا الأمر يا إخواني مختلف عن حال الاختيار. لاحظتم؟ طالب في الشريعة اضطر حتى يتخرج إلا أن يأخذ عند فلان من الناس ممن عرف بانحرافه بالمنهج. مثل هذا لا نقول أنه والله يتلقى العلم عن أهل البدع وأنه يجالس، هذا الكلام خطأ، ولا بد من انتباه لمثل هذا التفريق. ثم تكلم رحمه الله حيا وميتا عن توبة المبتدع. هل في استفسار حول ما تقدم؟ ها يا أخوان، في استفسار حول مجالسة أهل البدع؟ نعم. نعم.
نرى مرات أن شيخ معين مع شيخ معين يترأسون الحمل، هذا مبتدع وهذا مثلا مع أن ما عليه كلام.
نعم، الحملات اللي مثل هذه إذا كانت بأوامر الدولة، جيد، يعني مثلا دقت وزارة الشؤون أو الأوقاف على أحد المشايخ أصحاب السنة وقالوا له نريد أن ننظم مثلا حملة لكذا، جيد، فالمشاركة في هذه تختلف عن المشاركة في الحملات الاختيارية، جيد، لأن مثل هذه الحملة أو هذا النشاط أو هذه الفعالية، جيد، اللي تحت رعاية الدولة قد يرى صاحب السنة أن مشاركته فيها تخفيفا تكون من تخفيف الشر، جيد، ونحن عندنا قاعدة أن المفاسد إذا ازدحمت ترتكب الأخف من المفاسد، جيد، فهو يقدر، بعضهم يرى أن وجودي ضروري، يسوون ندوة مثلا عن أمر من الأمور الهامة وهو يرى أن هذه الندوة إذا غاب عنها صوت السلفيين ستكون مفسدة أعظم برعاية الدولة وربما نقلت ربما كذا، أو يدعى لبرنامج تلفزيوني يا إخوان مهم وخطير وكذا إلى آخره، ويكون معه بعض المخالفين أو بعض أهل البدع، فهو يرى أن خروجه في هذا البرنامج ومشاركته من باب الصدع بالمنهج السلفي، ها، وبيان الحق وتخفيف للشر الذي قد يقال في هذا البرنامج أو في تلك الحملة. فمثل هذه أمرها سهل، أسهل من غيرها، ولكن يراعى فيها المصلحة والمفسدة. لأن اليوم يعني حقيقة المنحرفين اليوم استخدموا هذه الحملات للتبرعات لترويج ما عندهم من أفكار منحرفة، جيد، ومع الأسف أن أمرهم يا إخواني ينطلي على الناس ويحسنون الظن بهم، جيد. اليوم أنت لو تقول حق واحد كلمة مثلا عن الدكتور نبيل عوض وما يحمله هدانا الله وإياه سواء سبيل من منهج مخالف لما عليه أهل السنة، أو تكلم عن الدكتور شافي العجمي، جيد، إيش يقول لك؟ وين أنتم؟ شوف هذيل وقفوا مع سوريا وقفوا مع كذا وكل مكان وكله كله كله كله، جيد، مع أن وقوفهم عند التحقيق فيه إشكاليات. وأنا أدعوكم تسمعون كلام الشيخ عدنان عرعور وفقه الله عن الحملة التي قام بها هذان الأخوان هدانا الله وإياهم سواء السبيل. فالأفضل مجانبة هؤلاء في حملاتهم الخاصة بهم، أما إذا كانت برعاية الدولة فالأمر يختلف، وبهذا يوجه كثير من علمائنا أن الأمور تكون تحت رعاية الدولة أمرها مختلف. ولو تركناها يا إخوان بحجة أن فيها من أهل البدع لتركنا كثيرا من مجالات الدعوة المؤثرة، جيد. لو المشايخ السلفيين تركوا كلية الشريعة ليش؟ قال والله فيها أهل بدع كثير، صح؟ تركوا إذاعة القرآن ليش يا شيخ؟ قال والله فيها كثير من المخالفين. تركوا الأوقاف ليش؟ والله فيها كذا. راح يكون الأمر فيه مفاسد عظيمة وعظيمة جدا كما لا يخفاكم. عسى وصلت الإجابة الله يحفظك، الله يرفع قدرك، والله أعلم. لكن بكل حال يا أخوان أنا أدعوكم، من عرف بسلامة المنهج لا تستعجلوا في الحكم عليه، والتمسوا يعني له الأعذار وأحسنوا الظن، لأنه ربما خفيت علينا أمور اضطرته للظهور في هذا المظهر، جيد. يذكرون أن مدينة من المدن كان فيها من أهل العلم، كان فيها اثنين من العلماء، وكان بينهم ما صنعه الحداد، يعني بينهم مشاكل وشحناء إلى آخره. فقرر والي المدينة أن يقتل العالم الأول، فالعالم الثاني من نبله وفضله جزاه الله خيرا ذهب ليشفع للعالم الأول عند السلطان، والسلطان استغرب أنه جاي يشفع فيه، فقال له لا بأس بقبول شفاعتك بشرط، وهو أن تجلده أمام الناس. حاول فيه فرفض هذا السلطان، إما أن تجلده أو أقتله. العالم الثاني قارن بين المفاسد، عنده مفسدة قتل هذا العالم ويحرم الناس من خيره ودعوته، ومفسدة ثانية أن يجلده هو أمام الناس، ها؟ فرجح أن الجلد أخف، فأخذ يجلده أمام الناس. الناس الآن ماذا يقولون عن هذا العالم؟ ها؟ برأيكم ليرى هذا الفعل، عالم يجلد عالم لأن بينهم شحناء، يلتمسون له العذر يا إخوان؟ لا. لكن لو علموا ما الذي اضطره لهذا سيلتمسون له العذر أم لا؟ يلتمسون له أعذارا كثيرة. والفرح بزلة المخالف معصية، لأن حتى لو واحد من البدع كونك تفرح لأنه وقع في بدعة، أنت في الحقيقة تفرح لأنه عصى الله، بمعنى أنك تفرح بمعصية الله والعياذ بالله. فكيف يا إخواني بمن يفرح بزلات إخوانه من أهل السنة؟ ها؟ يفرح وينتشي وينشر هذا الكلام في كل مكان، إن فلان وقع منه كذا وقال كذا هذه نسأل الله أن يعافينا وإياكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكم تفعل النفس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله. كم إنسان يفعل ما ينتصر به لنفسه وهو يظن أنه ينتصر للسنة أو للدين. نعم نكمل ولا نقف يا أخوان؟ بارك الله فيك. في سؤال ثاني غير سؤال؟ نعم شهد. نعم ما في إشكال كما ذكر الشيخ، بشرط أن تكون المفاسد أقل. جيد، ولا مشاركتهم في التعليم وكذا نشر السنة هذا لا بأس به، حتى أن من علمائنا من لا يرى بأسا أن يذهب الداعية السلفي إلى مراكز المخالفين، مراكز أهل البدع، إذا كانوا لا يملون عليه. جيد، إذا كانوا لا يملون عليه يذهب ويتكلم بما يرى أنه من السنة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل دقيق، يقول رحمه الله: لا تتكلم ولا تنكر ما عندهم من بدع من أول جلسة، يقول أنهم راح ينفرون منك ما يسمعون منك مرة ثانية، لكن إن وثقوا بعلمك جيد وأحبوك لأخلاقك وحسن تعاملك تستطيع فيما بعد أن تغير ما عندهم من البدع بطريقة أسهل وأقرب. ذكر هذا في شرحه على كتابه أصول في التفسير رحمه الله ورحمة واسعة. قال المؤلف حفظه الله: توبة المبتدع. يتكلم الآن عن توبة المبتدع. يقول: وأما توبة المبتدع فيرى بعض علماء التابعين بعدها، أنها بعيدة، وأن المبتدع لا ينتقل من بدعة إلا إلى شر منها. لماذا؟ قال: لأن الجزاء من جنس العمل، والله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه خذوها قاعدة يا أخوان، الله عز وجل لا يعاقب أحدا بالضلال إلا لأنه يستحق هذا الضلال. ها؟ في قلوبهم مرض ثم فزادهم الله مرضا. انتبهتم يا أخوان؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: لأن الجزاء من جنس العمل، والله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعن يحيى ابن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. ولهذا كان العوام بن حوشب يقول لابنه: يا عيسى أصلح قلبك واقلل مالك. وكان يقول: والله لئن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط، أي المزهر والعود والأشربة والباطل، أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات. قال ابن وضاح، يعني أهل البدع. طبعا هنا الكلام عن أهل البدع المغلظة. ها؟ بعض الأخوة يأتي يطبق هذا الكلام على بعض إخوانه من أهل السنة، يبقى أنا فلان خليه أشوفه مع المطربين وكذا، أحب إلي من أن يجلس مع فلان، ثم يذكر بعض أهل السنة. وهذا لا شك أنه أيضا من التطبيق الخاطئ، كما أن الخوارج نزلوا نصوص التكفير أو النصوص التي نزلت في الكفار على المسلمين، فإن من المعاصرين من نزل نصوص السلف في أهل البدع المغلظة على إخوانه من أهل السنة مع الأسف. طيب، قال: ولماذا يقول ذلك؟ اسمعوا يا أخوان الآن التفصيل. لأن البدعة يعتقدها صاحبها دينا فيبقى متمسكا بها تمسكه بدينه، وإذا خرج من بدعته خرج إلى بدعة شر منها، لكنه ما يرى أنها بدعة أصلا. المبتدع ما يرى أنها شر، لو كان يرى أنها شر هذا يخشى عليه الكفر، لكن يرى أن هذا من الخير وأن هذا من السنة وأن هذا مما يحبه الله. يقول: وأما أصحاب المعاصي كأصحاب المزهر والعود من المغنين وأصحاب الشراب فهم أصحاب شهوات، ويعلمون أن تلك الأعمال معاص دفعتهم إلى ارتكابها. طبعا صححوا الشيخ محطوط ياء معاص، دفعتهم إلى ارتكابها شهواتهم ونفوسهم الأمارة بالسوء، فقد يتركونها يوم من الأيام لاعتقادهم حرمتها، فصاحب المعصية ترجى له التوبة والإقلاع عنها أكثر من صاحب البدعة التي يعتقدها دينا ويعتقد أنه يطيع الله عز وجل. تقول له توب إلى الله، تأتي شخص تقول له أنت صايم رمضان، يقول لك نعم، تقول له لا 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 تصوم، توب إلى الله من صومك، ما يقبل منك، لأنه يرى أنه إيش، أنه في طاعة. هذا كمثال. المبتدع مثل هذا، تقول أترك البدعة، هو يرى أن البدعة هذه مثل الصيام ومثل الصلاة ومثل الصدقات ومثل التسبيح والاستغفار، أنها أمور تقربه إلى الله عز وجل، وأن الله يحب منه القيام بمثل هذه الأمور، والله المستعان. قال: ويظهر أن المقصود به صاحب البدعة الذي أشرب قلبه البدعة حتى بلغت من قلبه مبلغا عظيما. اسمعوا التفصيل يا أخوان. بحيث أصبح يطرح ما سواها في جنبها حتى أصبح ذا بصيرة فيها وحب لها فلا ينثني عنها، فهي عنده في غاية المحبة، ومن أحب شيء هذا، ومن أحب شيئا هذا النوع من المحبة والى وعاد بسببه ولم يبالي بما لقي في طريقه كأصحاب البدع القدامى والمعاصرين. فالقدامى كالخوارج الذين لم يرجعوا عن بدعتهم وأهوائهم من التكفير لأصحاب الكبائر، فمن ارتكب كبيرة حكموا بكفره في الدنيا والآخرة، مخالفين نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أخوان تبين أن كل معصية تحت الشرك، جيد، دون الشرك، أنها داخلة تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفرها وإن شاء عاقب صاحبها. وكونها مما تدخل تحت المشيئة دليل على أن فاعلها ليس بكافر، لأن الكفر لا يغفر والشرك لا يغفر، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو كانت الذنوب والمعاصي كفرا لما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري: إن من مات على التوحيد دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا. أنا أظن الشيخ ساق هذا الحديث بالمعنى، ولكن طابع الكتاب غفر الله له جعله وكأنه نص. من يراجع أن هذا الحديث إذا كان في نص؟ أنا لا أذكر أن في البخاري هذا النص. وقد قال أهل السنة والجماعة بما تضمنته هذه النصوص من أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة. وغيرهم من دعاة البدع الحاملين للوائها كبشر ومن تبعه في السابق يخالفونهم، وكأصحاب البدع المعاصرين ممن ولد وعاش في هذه البلاد ودرس من مناهجها في جميع مراحل الدراسة، ثم تجده بعد ذلك يتمسك بما عاش عليه الآباء والأجداد من البدع والخرافات المخالفة للكتاب ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين، ومن بدعه من مشهورة المعاصرة والتي يستجلبون بها قلوب الناس أصحاب العواطف، أصحاب العواطف الطيبة التي يجب على الداعي أن يوجه تلك القلوب إلى العمل بالسنة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته في أمره ونهيه، وكذلك متابعة خلفائه الراشدين، لأن عملهم سنة، ولكنهم عدلوا عن ذلك بدعواهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبير عن تلك المحبة بإقامة المولد. ومعلوم أن محبته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم. اكتبوا هذه المسألة يا إخوان: محبة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: محبة هي شرط لصحة الإيمان، وهي أن يوجد في قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن لم يوجد في قلبه محبة له عليه الصلاة والسلام فهو كافر وليس بمؤمن. واضح يا إخوان؟ والقسم الثاني محبة له عليه الصلاة والسلام، وهي شرط لكمال الإيمان الواجب. ومعنى هذا أن من تركها فهو عاص لله، وهي أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ماله ووالده وولده، بل وأكثر من نفسه. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة فهو عاص وواقع في معصية قلبية تصل إلى حد التفسيق، قد يفسق والعياذ بالله بسببها. أما الذي لا يوجد في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فهذا ليس بمؤمن وليس من أهل الإسلام. يقول: ومعلوم أن محبته عليه الصلاة والسلام فرض على كل مسلم، وأنه لا يتم إيمان المسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما في صحيح البخاري. ولكن ما هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها بتعبير شامل طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهل المولد الذي يقيمه هؤلاء، سبحان الله، يعني من حكمة الله أن نقرأ هذا الكلام في هذه الأيام، ها؟ في أيام الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المولد الذي يقيمه هؤلاء الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لنهيه وزجره؟ إن إقامة المولد مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة صريحة لنهيه، فهو يقول في الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول في الحديث الصحيح: كل محدثة بدعة. فهذا المولد محدث لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون الأربعة ولا أحد من أصحابه، وهم أعلم بسنته وأحرص منا على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وإنما أحدث هذا المولد وغيره من الموالد لغير النبي صلى الله عليه وسلم الفاطميون الرافضة. يقول الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله في رسالة المورد في عمل المولد: أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، فقلت: وبالله التوفيق. لا نسمع كلام الفاكهاني رحمه الله. لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب الله ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. الله يرحم شيخ الإسلام. شوفوا الإنصاف يا أخوان، ولا ما تشوفون؟ تلاحظون الإنصاف؟ يقول: وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أنه ما فعلوه إلا إيش؟ من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله رحمة واسعة. قال: من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته، لعله وإنما كانت واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأما من لم يشرب البدعة قلبه وإنما استحسنها وظن أنها تقربه إلى الله عز وجل ثم ظهر له الدليل على خلافها وتعقل ذلك، فالغالب رجوعه وتوبته. الآن لما يقول الشيخ وأما من، هذه تعود إلى أي شيء يا إخوان؟ ها؟ هذا القسم الثاني. القسم الأول صفحة 21، ارجعوا إلى صفحة 21 الفقرة الثانية. يقول الشيخ ويظهر أن المقصود به صاحب البدعة الذي أشرب قلبه البدعة. جيد. الآن القسم الثاني وأما من لم، لا طبعا اللي بعده كله تفصيل وتمثيل. وأما من لم يشرب البدعة قلبه وإنما استحسنها وظن أنها تقربه إلى الله عز وجل ثم ظهر له الدليل على خلافها وتعقل ذلك، فالغالب رجوعه وتوبته، بخلاف الأول يصعب رجوعه. ويمثل علماء لمثل ذلك بمن رجع من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس لهم، وبرجوع المهتدي والواثق عن بدعة القول بخلق القرآن. واليوم لله الحمد كثير من الشباب كان متحزبا وترك الحزبية وكان تكفيريا وترك التكفير كما تعلمون، هذا محض فضل الله عز وجل. ولذلك التفصيل أن هناك من أهل بدع من يصعب عليهم التوبة، وهذا ينزل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في ثبوته نظر، احتجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة أو كما جاء. والحديث الحقيقة أنه لا يثبت لكنه جاء عن كثير من السلف. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى حكم المبتدع، وهذا نرجيه بحول الله وقوته إلى المجلس القادم. ما في لفظ التوحيد صح؟ ما في، الظاهر الشيخ ذكره بالمعنى والأخ الله يغفر له جعله كأنه نص. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم أيها الإخوة الكرام. وأترك المجال لإخواني إذا كان في سؤال أو استدراك أو استيضاح فليتفضلوا، حفظهم الله مشكورين مأجورين. نعم شيخ. نعم.
ما أعرف عنه شيء،
نعم. أسأل الله يحفظك يا أخي الكريم من يسمع دائم، ونخوك لا يهون إخواني، المسلم يقدم تعظيمه لدينه أكثر من تعظيمه للأشخاص. ونذكر دائما الله يحفظك ويرعاك أن كل بني آدم خطأ، أليس كذلك؟ فالأخ نبيل يعني له تهييج على الحكام الظلمة، احنا ما نختلف فيها انهم ظلمة ولا نختلف ان عندهم معاصي الى اخره، لكن نحن نريد ان نتعامل معهم وفق سنة النبي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غفر الله لنا وله وهدانا ويا سواء السبيل يرى اسلوب التهيج. كذلك الاخ نبيل يعني مع الاسف يعني كثير الطعن باخواني، يطعن الاخرين ويلمزهم وكذا، يصفهم باوصاف ما تليق بالداعية الصادقة. كثير الطعن بالعلماء، أحيانا يذكر أسماءهم بالتلفزيون مثل ما فعل مع الشيخ لبيكان، وأحيانا بالهمز واللمز طلع برنامج والجامية والمرجية ومش عارف إيش وكذا بطريقة لا تليق، بالإضافة إلى أن مرة مع الشيعة مرة ضد الشيعة ما يخفاك، يعني له مقالة كتبها عن حزب الله في عام 2006 لما صارت الحرب على لبنان إلى آخره، له كلمات أخرى كثيرة الآن والله ما تحضرني. وأنا ما أكتمك سر يعني الأخوة يسمعون، أنا نصحته في أشياء قديما من خلال رسالة شفهية مع أحد الأخوة، وأسأل الله أن يهدينا وإياه سواسل. لكني أنا أنصح إخواني جميعا بعدم الاستماع له، ففيما يعني في أشرطة العلماء ما هو إن شاء الله يغنينا عما عند الأخ نبي. يعني صراحة طعنة في السلفيين كثير متكرر وبأسلوب، طبعا كثيرا ما يذكر أسماءهم يعني، سواء سياسيين ولا إعلاميين ولا دعاة ولا كذا ولا، بطريقة غير موفقة، عسى الله يهدينا وياه. وضحت الله حفظك، بارك الله فيك. أما الدكتور شافي أنت فضلت أنه تعرف يعني، نعم الله يهدينا وياه. نعم شيخ، إيه ما أسمع.
كتب عبد القادر الجيلاني.
نعم.
مأمون ولا فيها شيء؟
فيها أشياء يسيرة، لكنه بريء من الطريقة الجيلانية، بريء من كل من غلوا فيه رحمه الله. وفي رسالة بعنوان جهود الشيخ عبد القادر الجيلاني في العقيدة، رسالة دكتوراه، تفيدك إن شاء الله، يبين لك الأشياء اللي وقعت عنده من الخلل رحمه الله رحمة واسعة. نعم تفضل الله حفظك.
شيخ بدنا تبين شنو معنى الحزبية.
الحزبية عسى الله يحفظك أن يتحزب القوم، شفت، وأن يعقد الولاء والبراء على تجمع معين أو على شيخ معين أو على جمعية معينة أو على غيره. والحزبية اليوم أنا أخوك ما عاد هي مقصورة على الجمعيات أو غيرها، الآن بعض اللي تسمع يحارب الحزبية وقع في حزبية أشد ممن ينتقدهم لحزبيته، بل وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى القول بوجوب الأخذ بقول العالم الفلاني، ومن انتقد العالم الفلاني فهذا معناه أنه ليس من أهل السنة، فالحزبية منكرة لا تجوز، وهي من البدع التي تسربت إلى الدعوة السلفية. لكن كن منتبها أن الحزبية ما هي مقصورة على فئة أو كذا، الكثير اليوم متحزب، والقلة من الغرباء الذين سلمهم الله عز وجل من هذه الحزبية. بل أحيانا والله تقارن بين الحزبيات القائمة تجد أن البعض أخف من حزبية الآخرين، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وضحت الله يحفظك.
سوي جدول للخميس لعب، الاثنين درس، شغلات شديد. إذا صار درس يوم الاثنين طلبتي ودي يحضرون الدرس، جايب لهم شيخ ودي يحضرون له مثلا، فوجدت بعض الطلبة يروحون درس ثاني، فإذا كلمتهم قلتهم تعالوا الدرس هذه، هل هذه تعتبر حزبية؟
لا، إذا كان يروحون حق واحد منحرف يجب عليك تحذرهم، أما إذا واحد من أهل السنة لا، إذا قال ترى أحسن لكم هذه ما فيها شيء، أما إذا لا والله تحضر عند فلان، إيه هذه، وهذه ترى الكل واقع فيها مع الأسف، سواء كان من الجمعية أو من برا الجمعية، مع الأسف الكل أصبح الآن لو تجيب شيخ سلفي لكن ينتمي لجمعية مثلا تنتقد، ليش؟ طيب سلفي، تقولون أنه سلفي عدل ولا؟ فمع الأسف أنا أخوك لا يوم من يسمع تحزب واقع ودخل في السلفيين، لأنه من أسباب التفرق. نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وأهم من يرى الشيطان التحريش بينهم السلفيين، صح؟ فوقعت التحريشات وصارت تحزبات كثيرة والله المستعان. لكن السلف الصادق يا إخوان يخلص نفسه من الحزبية بكل صورها، لا يتحزب لمنطقة ولا لشيخ معين ولا لكذا. لا تظن أن في شيخ إذا انتقدته فأنت تنتقد الإسلام، هذا ما ليس له وجود، فقط محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن في شخص يجب أن نأخذ كل ما قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما إيجاب الأخذ بأقوال بعض المشايخ إيجابنا مجازف، نعم قل إذا كان معاه الدليل وكذا. لو أي واحد، لو من الفساق قدم لك قولا فيه دليل وكذا وجب الأخذ بما ذكر، أما غيره فالله المستعان. لكن مثل ما ذكرت لك التحزب يجب أن يتخلص منه صاحب السنة ولا يقع تحت طائلة حزبية من الحزبيات، والله المستعان.
بارك الله فيك. إذا قلت إذا حضرت عند الشيخ الفلاني راح نطردكم من المجموعة، هذا تعتبر حزبية
إذا كان من أهل البدع؟
ليش
لا هذا خطأ طبعا، هذا نوع من التحزب الذي لا يصل. وشيخ الإسلام له كلام عن تحزيب الطلاب، يقول لا يجوز المعلم أن ينهى تلاميذه، طبعا صوغة لك بالمعنى، عن الحضور لمعلم آخر لمجرد أن بينه وبينه شحناء، مع أن من أهل السنة، وهذا أمر منكر. كان الشيخ الألباني رحمه الله بينه وبين الشيخ محمد نسيب الرفاعي شيء معروف، هذا عند السلفيين القدامى. والشيخ الألباني يأتون تلاميذه، يقول لي واحد فيهم وهو يعلم أن حنا كنا عند الشيخ محمد نسيب، بل أحيانا سنين أتيتم نقول له من الشيخ محمد نسيب، ولا يجد في نفسه حرج. اليوم بعض المشايخ بكل صراحة، حنا ما نبي نقول للناس نصدع بالحق، وإذا جاء الحق علينا حنا. اليوم بعض المشايخ وانت قاعد عنده ما تقول في فلان الذي بدعته، هل تبدع مثلي ولا؟ وربما يقول لك ترى تسقط ولا نسقطك، صريح العبارة. هذه بعدها حزبية شديدة. فالصورة اللي تفضلت بذكرها إذا كان الشخص الآخر من أهل السنة هذا لا يجب، والله المستعان. وضحت الله حفظك، الله يرفع قدرك. نعم، هجر تأديبي، إنه يهجر حتى يتأدب يرتدع عن بدعته. يعني حنا نهجر وحنا نبي لها الخير، ها؟ مثل ما نهجر العاصي نبي لها الخير يترك معصيته. نعم والله أعلم.
الشيخ سلفي ويرى الخروج على الحاكم، ما دورنا احنا طلبة العلم؟
الذي يرى الخروج على الحاكم ليس بسلفي ونخوك، هذا ليس بسلف. شوف يا أخوان، في مسائل من خالف فيها لا يكون من أهل السنة، جيد؟ يعني عندنا أحيانا هي مسائل كلية وأحيانا مسائل بعض يراها جزئية. يعني مثلا واحد أنكر صفة العلو لله، ما نقول هذا من أهل السنة. شخص يطعن في الصحابة أو في بعض الصحابة، ما نقول هذا من أهل السنة. شفت كيف؟ فالذي يرى الخروج على الحاكم الظالم المسلم هذا ليس من أهل السنة. يا أخوان المسألة في كتب العقائد تطرح وتناقش، صح ولا؟ وينصون عليها ويكررونها وجعلوها سمة لأهل السنة. فمن خالف فيها الأمر خطير. واحد ينكر القدر نقول إنه من أهل السنة، مو صحيح. واحد ينكر طبعا هذا أنا ما أقول نحكم عليه، نقول لا خلي يناصح وبين له تقام عليه الحجة بعد ذلك، نسأل الله أن يهدينا وياه. لا يمكن أن نقول أنه من أهل السنة، والله أعلم.
سؤال عن الشيخ الألباني،
نعم،
شيخ حكم
اللي عز وجل، نعم،
هذا
سب الله تبارك وتعالى هذا كفر بالله عز وجل، ولم يخالف أحد من أهل السنة في ذلك أبدا. وكلام الشيخ الألباني واضح وصريح في الطبعة الأخيرة اللي علق عليها من فتنة التكفير، وفي المجلد السابع من السلسلة الصحيحة، أن من يهين المصحف أو يسب الدين أو يسب الله عز وجل أن هذا الفعل كفر. لكن الشيخ له كلمة دقيقة البعض فهمها بالخطأ، وهي فيها إجمال حقيقة، يعني وكلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال. لكن شأن صاحب الحق إذا وجد العالم أو حتى الشخص إذا وجده بين كلامه، ما يجوز تواخذه بالكلام المجمل، صح ولا خطأ؟ يعني مثلا أحيانا تسمع من بعض أهل العلم كلاما مجملا في قضية، ما يجوز تقول والله العالم الفلاني يقرر هذه المسألة وهو بين لك في فصل في مقام آخر خلاف ذلك. فالشيخ اللي إذا تبين تقول لك شنو الدقة اللي عنده، الشيخ يقول أن اليوم بعض الناس يقع منه السب وهو لا يقصد السب، عرفت كيف؟ فلما تقول أنت سب الله يقول أعوذ بالله، لكن طبعا تدري في الشام أعوذ بالله يعني سب الله عندهم، صح ولا خطأ؟ بسهولة، نسأل الله العافية والسلام. فالشيخ قال هؤلاء يحتاجون للتأديب، ليس لأن السب ما هو كفر، لا يراه كفر، لكن الشيخ يقول هؤلاء ما قصدوا السب. بعض اللي ردوا على الشيخ ظنوا أن الشيخ يقصد ما ذكره الشوكاني، وكلام الشوكاني ليس بصحيح. لما قال الإنسان ما يكفر إلا إذا قصد الكفر، لا، الشيخ ما قال قصد الكفر، قال قصد السب. كل من يسب عند الألباني كافر، وقع في الكفر. شفت كيف؟ والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله له تفصيل في المسألة في الفتاوى، يعني مو مسألة أنه والله واحد وقع منه السب نقول خلاص كفر، لا بد نستفصل منه. إذا ثبت عنده أنه أراد سب الدين هذا كافر. وذلك سألوه رحمه الله الشيخ محمد إبراهيم عن رجل سب دين رجل آخر، جيد، هل يكفر؟ حكم بأنه لا يكفر، لا بد من استفصال منه. لما؟ قال لأنه لربما قصد، طبعا الثاني مسلم، تدين هذا الشخص، أن تدينه رديء، عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده كذا، عنده جرأة على المنكرات. فشوف كيف التفصيل في المسألة، والله المستعان. ولا سب الدين هذا من الكفر الظاهر والبين، نسأل الله، إذا ثبت أنه سب الدين هذا كافر، نعوذ بالله، والله أعلم.